من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا هناك مستجدات مهمة تجري الآن في فلسطين، في غزة، في قطاع غزة، سأعود إليها في نهاية الكلمة حتى يكون إلى مكان الطبيعي. الليلة سنكمل حديثنا عن جهاد تبيين وننتهي من هذا البحث إن شاء الله هذه الليلة. تحدثنا في الليالي الماضية بما فيه الكفاية عن معنى الجهاد الأوسع والأشمل، وقلنا الجهاد كما يعرفه سماحة السيد القائد حفظه الله هو بذل الجهد في مدافعة العدو، وليس فقط في الساحة العسكرية والأمنية، وإنما في كل ساحة يوجد فيها مدافعة أو تدافع أو مواجهة مع العدو. ومن جملة هذه الساحات يأتي جهاد التبيين. من المفيد إضافة كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسنين عليهما السلام، في الوصية المعروفة الله الله في الأيتام، الله الله في القرآن. الأمير عليه السلام يقول: الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. إذن هناك جهاد بالمال، هناك جهاد بالأنفس بالنفس، وهناك جهاد باللسان. واللسان هنا هو أهم مصداق للتبيين، للبيان، والذي يشمل القلم والكتابة وكل الأشكال التعبير الأخرى. طيب، ندخل مباشرة إلى موضوع جهاد التبيين. هناك أساسيات في جهاد التبيين يجب أن نؤكد عليها، وأنا استفدت في كل ما سأقوله الليلة أعرضه في خدمتكم من كلمات وتوجيهات وخطابات سماحة السيد القائد دام ظله الشريف. أول أساس الإقناع. المخاطب أنا وأنتو، لأنه نحن اتفقنا أنه هذا مسؤولية الكل. هلأ مرة بيكون مخاطب حشد كبير مثل الحاضر حاليا، مرة المخاطب 3-4 بالبيت مثلا، وبالتالي هي مسؤولية الكل. المخاطب يجب أن يكون العقول والقلوب، يعني نحن معنيون في هذا الجهاد أن نخاطب العقول وأن نخاطب القلوب. ليه؟ تعرفوا تم تقسيم الناس إلى عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع، يميلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعق. نحن الأنبياء عليهم السلام شو كان بدون؟ كان بدون الناس يكونوا متعلمين على سبيل نجاة، يعني يكون عندهم فهم، حد أدنى من العلم، من الفهم، من المعرفة، من الوعي، لينجو في الدنيا ولينجو في الآخرة. وليس المقصود هنا أن واحد يعمل خطابات وبيانات وجهاد طويل عريض بس ليجمع الناس في إطار انفعالي وعاطفي وحماسي، لأن هؤلاء الناس عند أول هزة، أول عاصفة، أول ريح، أول زلزال، أول شبهة، أول شائعة، أول ترهيب، أول ترغيب، يمكن أن يسقط. إذن يجب اعتماد سياسة منهجية الإقناع، إقناع المخاطبين، إقناع عقولهم والدخول إلى قلوبهم. المخاطب أيضا يجب أن يكون الناس، كل الناس وليس النخب. هاي واحدة من اشتباهات. يعني اليوم مثلا إذا بنشوف الفارق بين حركة الإمام الخميني رضوان الله عليه لما بلش بالستينات، بداية الستينات، خطاب الإمام، بيانات الإمام كلها كانت تتجه إلى الشعب الإيراني بكله، بينما مثلا قبل الإمام وفي زمن الإمام أيضا الإمام خميني كان في قادة إصلاحيين إسلاميين أو أحزاب وحركات إسلامية تركز خطابها على النخب وتركز جهدها على النخب. خط الإمام ومنهج الإمام الخميني هو منطبق مع منهج الأنبياء. الأنبياء كانوا يخاطبون الناس، كل الناس وليس النخب فقط. القرآن خاطب الناس جميعا، يا بني آدم، يا أيها الناس، إذا بده يضيق الدائرة يا أيها الذين آمنوا. إذن الخطاب يجب أن يتوجه إلى جميع الناس. الخطاب الإقناعي يجب أن يستند إلى المنطق، إلى الدليل. يعني ما بنحكي بس مطلقات ونتائج محسومة، بدنا نقدم الدليل، بده يكون عندنا منطق، بدنا نجيب شواهد، نستفيد من الواقع، من الحق، من الحقيقة، نستفيد من التجارب، بنجيب الشواهد. وما شاء الله فيما ننتمي إليه من رسالة السماء ونواجهه من معطيات الأرض، عنا منطق وعنا دليل وعنا الشواهد وعنا التجارب وعنا الحق وعنا الحقائق، ويمكن أن نستند إليها ونقدمها للناس لإقناع الناس بها. أيضا يجب أن يستند إلى الكلام الطيب والكلام اللين مع الناس. يعني في واحد قال بده يقنع الناس ببهدلهم وبهينهم وبسبهم، هذا ما بيسوي إقناع، بيسوي إهانة للعالم. كلام الطيب، الكلام اللين، الكلام الجميل. نعم مع الأعداء، مع الخصوم أحيانا قد تحتاج إلى كلام لين، أحيانا إلى كلام شديد. هذا صار له علاقة بطبيعة الظرف والمقام والمكان والزمان المناسب. أيضا يجب أن يستند جهاد التبيين في عملية الإقناع وغيرها إلى الكلام الواضح والبسيط والمفهوم حتى الناس يفهموا عليك. يعني إذا واحد قعد والله مثلا قعد يخطب أو يعمل محاضرة أو عم ببلغ أو عم يعطي درس أو إمام مسجد أو صلاة جمعة أو حتى بشبكات التواصل الاجتماعي، أو قعد يكتب جمل كلها فلسفية ومصطلحات أكاديمية وإلى آخره، شو عم يشتغل هذا؟ ده خارج المعركة، قاعد بمحل تاني. الكلام المفهوم، الكلام البسيط، الكلام الواضح، والأفضل هو السهل الممتنع، لأنه الهدف هو أنه الناس يقتنعوا، مش أنه مبين عنا علم ومنعرف مصطلحات علمية وأكاديمية وحوزوية ومشاكل. كمان برجع لتجربة الإمام الخميني. شوف الإمام إذا بتقوي كتبه العلمية، كتب علمية متينة حوزوية أكاديمية مصطلحات وفلسفة وعرفان وفقه وأصول ما بيفهمها إلا طلاب الحوزات والعلماء اللي دارسين بالحوزة، يعني المتخصصون. لكن لما بتجي للخطاب تبع الإمام، خطابه السياسي، لما بتجي لبياناته اللي كان يصدرها، والمجموعة بأكثر من 20 مجلد تحت عنوان صحيفة الإمام ومترجمة باللغة العربية، بتلاقي خطاب الإمام، بيانات الإمام، لغة كتير بسيطة، كتير مفهومة، بيفهمها الإنسان العادي، بيفهمها حتى الأمي، بيفهمها المثقف، الجامعي، الفيلسوف، الفقيه، والطالب الجديد والشاب الصغير بالمدرسة الابتدائية أو التكميلية. إذن الخطاب يجب أن يكون عموما سهلا، بسيطا، مفهوما. نعم إذا في خطاب لخواص ما في مانع ساتا، أو لمستويات علمية معينة، أنه يلجأ لخطاب دقيق من هذا النوع. يجب أن يستند جهاد التبيين إلى الصدق، وهي نقطة القوة. ما في كذب بخطابنا، مش لازم يكون في كذب، ونحن لا نحتاج إلى أن نكذب، لأنه في ناس ممكن ليقنع الطرف الآخر، ممكن يكذب عليه، يقدم له معلومات خاطئة، يقدم له شواهد خاطئة أصلا مش مظبوطة، يعتمد سياسة تحريف والتزوير في تقديم المعطيات أو في تحليل الوقائع أو في تبيين أهداف الطرف الآخر. نحن في جهاد التبيين نحن نعتمد الصدق، الصدق مثل الوضوح، ما في كذب، ما في تحريف، ما في تزوير، ما في اختلاق وقائع. ولدينا كما قلت من قوة المنطق والحق والحقيقة والتجارب التاريخية ما يغنيك عن الكذب بمعزل أنه حرام ولا مش حرام، وكيف وهو حرام. اجتناب الشتائم والسباب والإهانات الشخصية والبهتان، يعني الالتزام بالضوابط الأخلاقية، هذا أساس أيضا. هكذا كان الأنبياء والأولياء والأوصياء طوال التاريخ. في ناس لا، ألا بتشوفوا أنتم بوسائل الإعلام، بالإذاعات، بالتلفزيونات، بالمقالات، بالصحف، بشبكات تواصل، لا، طريقته هو أنه يهجم عليك شتم 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 حتى يستفزك، حتى أنت تخرج عن طبيعتك، حتى يأثر على معنوياتك، حتى يأخذك إلى معركة أنت ما بدك تروح عليها إلى آخره. نحن لما هدفنا هو إيصال الحق والحقيقة إلى أسماع الناس الأصدقاء والأعداء والمحايدين، نحن لا يجوز أن نلجأ إلى الشتم والسباب والبهتان، وخصوصا أنه لا ينسجم مع أخلاقنا وقيمنا الدينية. جهاد التبيين يجب أن يستند إلى الشجاعة في طرح المسائل والأمور، مثل ما حكينا بالليالي الماضية. الأنبياء وحدة من مواصفاتهم أنهم كانوا شجعان، يخشون الله ولا يخشون أحدا غير الله. ميزة تبليغ جهاد التبيين في حادثة كربلاء أنه أسند إلى سيدة عظيمة هي قمة في الشجاعة، هي السيدة زينب عليها السلام. الشجاعة يجب أن يستند إلى الحكمة، الحكمة بمعنى أن يقول الكلام المناسب، التوضيح المناسب، في الزمان المناسب وفي المكان المناسب. في كتير حكي بيكون هلأ مش وقته، مش لازم ينحكى. في كتير كلام هلأ وقته، مش لازم يتأجل لبعدين. هي الحكمة. طبعا عم بختصرون لنخلص الليلة الموضوع. يجب أن يستند جهاد التبيين كما يقول أيضا سماحة القائد إلى المداومة والتكرار. يعني في مجموعة من المفاهيم، مجموعة من الموضوعات، مجموعة من القضايا، حتى مجموعة من الشبهات أنت محتاج دائما تحكي فيها وتبينها وتشرحها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وسنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة. هم ممكن حدا يطلع يقول طيب ليش ما هذا الحكي قلته السنة الماضية واللي قبله والشهر الماضي، ما لازم هذا. في نوع من الحكي ما في داعي لتكراره، بس في نوع من الموضوعات والقضايا لازم تنشرح وتنعاد وتتكرر. لأنه شو المطلوب؟ مطلوب تكوين رأي عام، مطلوب تكوين قناعة، مطلوب تكوين اعتقاد، مطلوب تكوين ثقافي، مطلوب تربية روحية. هذا ما بيصير أنه والله واحد قال كلمته مشي أو كتب كتاب وقضي الأمر، لا. ذلك منشوف الأنبياء هيك كانوا، الكتب السماوية هيك كانت فيها تكرار. إذا جينا القرآن الكريم اللي نزل على مدى 23 سنة، في قصص وأحداث كان يعيدها. مثلا لما بنقرأ القرآن قصة آدم وإبليس، قديش من عادي بالقرآن؟ إذا الله سبحانه وتعالى، ما الله سبحانه وتعالى بيقدر يجيب قصص جديدة وأحداث جديدة وكل صفحة يحكي كلام جديد. لكن هاي القصة المعبرة المباشرة بما فيها من توجيهات وإرشادات ومضامين عالية، الله سبحانه وتعالى بعيد على الناس على مدار 23 سنة بأكثر من مكان وبأكثر من صورة. نعم تتغير ممكن الأدبيات، بعض الإضافة، بعض الإيجاز، بعض التوسعة، لكن في تكرار. موسى عليه السلام وفرعون والسحرة إلى ما شاء الله بالقرآن الكريم، حتى تظن كأن القرآن هو كتاب موسى عليه السلام. يوم الأيام مرق مزحة، شهيد سيد عباس رحمة الله عليه أول ما صار متدين وفات على الجو الإسلامي، المهم حدا سأله قال له فيك قلنا أسماء صور بالقرآن؟ فقال صورة إبراهيم، صورة محمد، صورة موسى. قالوا له يا سيد ما في صورة موسى. قال له معقولة هالقد الله بيحكي عن موسى بالقرآن مش عامل له صورة؟ يعني على سبيل اللطافة. فتكرار قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع السحم مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لأنه في ثقافة، في توجيه، في تربية. قصة إبراهيم عليه السلام مع الأصنام، مع قومه، مع نمرود، وهكذا توجيهات. هناك توجيهات وإرشادات، كما الله سبحانه وتعالى ب 23 سنة بالقرآن بيقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هذا موضوع بده التكرار والمداومة. من جملة ما يجب أن يستند إليه أيضا جهاد التبيين شرح حيثيات القرارات والتوجهات للناس. هذا اللي كان عم تشتغلوا المقاومة من 40 سنة. ما بيكفي أنه والله قيادة شرعية أو قيادة مطاعة أو قيادة موثوقة وشوي بتصدر قرارات وخلاص وخلي الناس لازم تطيع ولازم تمشي ولازم تنسجم. هذا مش صحيح. بالعكس، حتى الله سبحانه وتعالى بالقرآن فيما يرتبط به هو عز وجل، بوجوده، بوحدانيته، بتوحيده، بصفاته، برحمته، هو يستدل في القرآن ويشرح ويبين 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 ويأتي بالأدلة والشواهد والآيات. إذن جهاد التبيين الأصل فيه الإقناع، أيضا لازم يكون في شرح. ليش رايحين على هذه الخيارات؟ هذا لازم ينشرح للناس. تجي بتشرح لهم الظرف، هذا هو التهديدات، هاي المخاطر، هاي الفرص المتاحة، هاي الإمكانيات المتوفرة، هذه وهذه هي الخيارات، ونحن أخذنا هذا الخيار لسبب 1 2 3 4 5. ما بيكفي الناس يمشوا معك تعبدا وحبا، لازم يمشوا معك قناعة وإيمانا واعتقادا والتزاما، لأنه هذا أقوى، هذا أرسخ، هذا أثبت، وبيكملوا معك لآخر الطريق لما بيكونوا مستوعبين تماما الحيثيات والأسباب والظروف والأفكار المقدمة لإلهم. ومثل ما حكيت بالليالي الماضية، هذا أحد أسباب قوة المقاومة في لبنان واستمرار وبقاء وصمود وانتصار واحتضان الناس للمقاومة في لبنان، أنه دائما كانت المقاومة عم تشرح وعم تبين وعم توضح. وما بعتقد حدا كان عنده تجربة مشابهة لتجربتنا حتى الآن بهذا المستوى. نعم، سمحت الإمام سيد موسى الصدر عاده الله بخير، كان هذا أسلوبه اللي اعتمده، وهذا أسلوب كان أسلوب الإمام رضوان الله تعالى عليه. والسيد موسى متأثر بتجربة الإمام، فكر الإمام، نهج الإمام الخميني. فهذا الشرح، هذا التبيين، هذا اللي بيمشي بمسار سياسي أو جهادي، هلا بالثقافة طبيعي بده يقعد يشرح، لكن بالمسار السياسي والجهادي لا، بده يقعد يشرح ويبين ويوضح، سواء في القضايا الكبرى على مستوى الأمة، في القضايا الوطنية، في القضايا التي يعيشها الناس، حتى إذا قضية على مستوى بلدي ضيعة. والله افترضنا أخ رئيس بلدية أو مجلس بلدي وعم ياخدوا قرارات بالضيعة بالبلدية، شو المشكلة بالحسينية بمناسبة بجمعة بسهرة يجمعوا العالم يشرحولهم ويوضحولهم يبينولهم حتى ما حدا يبني على شبهة أو على فهم خاطئ؟ من جملة الأمور التي أيضا يجب أن نستند إليها في جهات تبيين، لأنه إحنا هون عم نحكي أيضا عن مواجهة العدو لهلا حنقلب المقطع الثاني، هو قبول الانتقاد، قبول الانتقاد والملاحظات، سواء جاء النقد في جلسة داخلية أو في مقال أو في موقع على تواصل اجتماعي. بس طبعا يكون نقد نقد، يعني مرة في واحد في بهتان وشتم وسب وإهانة وتضعيف، هذا حرام لأسباب أخرى. لكن واحد عنده ملاحظة، إذا كان هالملاحظة أو النقد تبعه هو عنده التباس، مفترض نبين له التباسه، ما ندير ظهرنا ونمشي، ما نستخف حتى ولو بواحد برأي واحد، لأنه يجب أن نحترم الناس جميعا. وإذا كان رأيه صحيح ونقده صحيح والملاحظة اللي عم بيقولها صحيحة، لازم نقبلها ونروح نعالج، لأن نحن طلاب حق وطلاب حقيقة. مش لازم يكون عنا عناد، مش كان لازم يكون عنا تعصب لا لفكرة ولا لإطار ولا لشخص. إذا واحد وجهنا ملاحظة صحيحة وكانت صحيحة لازم نشكره ونقول له ممنونين ونروح نعالج ونصحح، وهذا عم بيصير بكتير من الأحيان. النقطة الأخيرة بالأساسيات هو الاستفادة من كل الوسائل، من كل الوسائل والإمكانات المتاحة، الإمكانات البشرية، الإمكانات المادية، الإمكانات الإعلامية، الإمكانات التكنولوجية، كل الإمكانيات المتاحة، والوسائل والأساليب القديمة والحديثة. ليه؟ لأنه بالحقيقة بهاي المواجهة مثل المواجهة العسكرية ما في تكافؤ. العدو لديه إمكانات هائلة جدا. اليوم مثلا بالمواجهة العسكرية حتى خلال 40 سنة مع العدو الإسرائيلي، أنت كنت عم تواجه جيش من أقوى جيوش المنطقة، ما في نقاش بحسب الظاهر. لديه دبابات، أحدث دبابات، لديه أقوى سلاح جو، لديه سلاح نووي. إذا ما كان في تكافؤ، لكن عندما تستخدم كل الإمكانات المتاحة لديك بصدق، الله سبحانه وتعالى بينصرك ونصرك بالمعركة العسكرية، كذلك في المعركة الإعلامية والسياسية و التي يجمعها عنوان جهاد التبيين. لما بتستخدم كل الإمكانات المتاحة، كل القدرات المتاحة، ولا نزهد بأي وسيلة أو أسلوب أو إمكانية، لأنه ما في تناسب. ساعتها لما بنستخدم هاي الوسائل وهاي الإمكانات وهاي القدرات البشرية بأقصى طاقة وبصدق وبإخلاص، كمان الله سبحانه وتعالى ينصرنا في هذه المعركة كما نصرنا وينصرنا في المعارك العسكرية. إذن استخدام كل الوسائل. هلا لما منعد معروفة، منبلش من الخطاب المباشر مثل ما حكيت بهذيك الليلة، الزوج يحكي مع زوجته، الزوجة تحكي مع زوجها، بالعائلة، الأقارب، الأرحام، مع الأولاد، مع الجيران، بالضيعة، بالمناسبة، بالمسجد، بالحسينية، بالعزاء، بالسهرة، بالقعدة، بالغداء، بالعشاء، بالترويقة، شو ما كان. وصولا إلى مقال صحيفي، جريدة، كتاب، منشور، إذاعة، تلفزيون، مواقع تواصل اجتماعي، فيلم، مسلسل، مسرحية، شعر، أدب، نشيد، كل هاي الوسائل اللي من جملتها اليوم هذا اللي نحن فيه مجالس العزاء، هاي من أعظم الوسائل في معركة في جهاد التبيين طوال التاريخ. ومثل ما حكينا أول ليلة، الحسين عليه السلام يجمعنا، وبتجي الناس وبتتحمل ساعتين وثلاثة وأربعة وشوب ومشاكل وغلا بنزين بيدفعوا من جيبتهم وبيجوا. يمكن على مدار السنة يكون بعض الاحتفالات اللي بنعملها نكتب النقليات مؤمنة، إلا بعاشورة بأيام الحسين عليه السلام، الحسين هو الذي يأتي بالناس، هو الذي يأتي بهم. هاي من أعظم إذن هاي الوسائل يجب أن نصر عليها ونؤكد عليها. هلا هم بين هلالين، يعني على من باب الاستفادة من هذه النقطة. نحن دائما بموضوع مواكب ومسيرات يوم العاشر، بالسنوات الماضية أنا والإخوان كنا نفكر أنه كيف فينا نطور المواكب والمسيرات يوم العاشر بحيث يكون في أوسع مشاركة شعبية ممكنة. هلأ بالسنوات الماضية، يعني على مدى 40 سنة، كان ليصير بالأعم الأغلب مسيرات مركزية، والله مثلا بالضاحية وبيروت، هذا من نكمل فيه لأنه بالنهاية الجغرافيا هون يعني كلها بقلب بعضها قديش 30 40 50 كيلومتر مربع، يعني مدينة واحدة في الحقيقة. لكن مثلا بالبقاع كنا من كل الضيع ومن الهرمل وما بعرف وين نجيب، تجي العالم على بعلبك، أو والله مثلا بجنوب العالم بدها تجي كلها على صور، أو بدها تجي كلها على النبطية أو مشاكل. هلأ السنة إخواننا يعني أخذوا توجه، أنا حابب أي أكد على هذا التوجه اللي بيقول أنه هلأ بالضاحية وبيروت أكل حالة بنعمل مسيرة وحدة، هذه مكملين فيها بالمناطق حيث يمكن. هلأ بالمدن بتشارك المدينة والقرى المحيطة بالمدينة، طبعا الإخوان بالمناطق هن بيحددوا، لكن الأصل يصير بالقرى وبالبلدات، بكل قرية بكل بلدة بعد المجلس بعد المصرع بيعملوا مسيرة بقلب بلدتهم بقلب مدينتهم، هذا بيكون أفضل. لأنه هذا شو بيعمل؟ هذا يؤدي إلى أوسع مشاركة، إلى أوسع تفاعل، وأيضا تتبرك كل المدن وكل البلدات بهذا الإحياء المبارك والعظيم والمناسب. طبعا في بعض الإحياءات المركزية، هلا بديش فوت على التفاصيل أسماء المدن أو مراكز الإحياءات المركزية، بيضل ينقال أنه هذا إحياء مركزي أو مسيرة مركزية، لكن بمعنى تجي الضيعة المحيطة. لكن حيث يمكن بكثير من المدن والضيعة أنه ينعمل مسيرات، ينعمل مواكب يوم العاشر، أو إذا في مثلا ناس لا بدهم ينزلوا يشاركوا بالمسيرات المركزية المقررة، بيعمل تاسع بيعمل تامن، بيتفاهموا بالضيعة، بيتفاهموا مع العلماء، بيتفاهموا أمل وحزب الله الموجودين اللي عندهم إحياء، بيعملوا موكب واحد أكثر من موكب، ما في مشكلة بهذا الموضوع. على كل هاي بين هلالين، إذن الاستفادة من كل الوسائل والأساليب القديمة والحديثة. طبعا بالحديثة مواكبة كل ما هو حديث، طبعا ضمن الحدود الشرعية، مواكبة كل ما هو حديث للاستفادة منه في وتصل أيدينا إليه. ما نجي منقول والله نحن مثلا على سبيل المثال بالسلاح، واحد يجي بيقول لك ما هي الكاتيوشا، ما هي تبع الحرب العالمية الثانية، ما هي تبع الحرب العالمية الثانية، غيرت معادلات بلبنان وهلا عم تغير معادلات بغزة. أو مثلا أنه لا نحن مش محتاجين لصاروخ متطور مثلا ضد الدروع أو دفاع جوي أو مشاكل، لا كل شيء قديم يمكن الاستفادة منه يجب أن نستفيد منه، كل شيء حديث يمكن أن تصل أيدينا إليه يجب أن نستفيد منه أيضا. طيب ننتقل للمقطع الثاني في المواجهة، لأنه الجهاد عم نحكي ونحكينا أساسياتنا منطلقاتنا ضوابطنا خلفيتنا نحن كيف لازم نكون بالمواجهة. هون منجي للمواجهة، هون عم نحكي عن مواجهة مع العدو. طبعا هالمواجهة هي الأصعب هي الأخطر حتى من المواجهة العسكرية والأمنية، يعني من القتال من السيف. الله سبحانه وتعالى مرتين بالقرآن بسورة التوبة وبسورة الصف بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ما قال بسيوفهم، قال بأفواههم، لأنه ممكن بالسيوف ما يقدروا. وحكينا بالليالي الماضية يا ما قتلوا أنبياء وقتلوا أتباع أنبياء وزدتوهم بالحرقوهم وقصوهم بس ما استسلم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، نفس المضمون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن هون معركة الأفواه، كيف الأمير كان عم بيقول الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جهاد اللسان. هون الله سبحانه وتعالى عم بنبهنا أن الخطر الأكبر الذي يأتي من أعداء الله وأعداء البشرية هو من الأفواه. وهون الأفواه مش مقصود بس الكلام والحكي، مقصود كل شيء له علاقة بالإعلام بالتبيين بالوسائل الفنية والتطور عالم الاتصالات. طيب الإنسان ممكن أن لا يسقط في معركة عسكرية، يثبت يقاتل ويصمد، ولكن قد يسقط أمام الشبهات أمام الشائعات أمام الأكاذيب وينهار ويغادر، بل يمكن أن يصبح عدوا مش أنه يقف على الحياد. لذلك هذه المعركة الإعلامية النفسية الثقافية خطيرة جدا ومهمة جدا، والعدو يستخدم فيها كل خيله ورجله كل إمكاناته كل مقدراته، لأنه ما عنده ضوابط أخلاقية وما عنده ضوابط شرعية، وعنده مال إلى ما شاء الله، وعنده قدرات بشرية إلى ما شاء الله، وعنده تطور إلى ما شاء الله، وكله يستخدمه لخدمة معركته الإعلامية والثقافية والنفسية. هنا في البداية في هذه المعركة يجب أن نعرف إذن أولا خطورة المعركة وأهميتها، اثنين يجب أن نعرف ماذا يفعل العدو، خطة العدو، وسائل العدو، أساليب العدو حتى نتمكن من المواجهة. مثل ما بالشأن العسكري لما نقعد منحط خطة الدفاع مثلا عن لبنان، نقعد نعمل تقدير منقول إسرائيلي شو إمكاناته شو قدراته، كيف ممكن يهاجم بالبر بالبحر بالجو، أولوياته كيف ممكن يتدرج، بنعمل خطة مشابهة. كذلك في موضوع المعركة الإعلامية والثقافية والسياسية ونواجهه بجهاد التبيين. لما نجي للعدو، العدو عنده هدف، هدف الهيمنة، هدف السيطرة، هدف أن يصبح الناس له أتباعا وعبيدا ويسيطر عليهم ويستسلم له، هذا هدف العدو، ليتمكن من نهب ثرواتهم وخيراتهم والتحكم فيهم وأخذهم إلى الأفكار اللي هو بده إياها وإبعادهم عن الله عز وجل، لأنه عم نحكي هونيك عن جبهة الشيطان. وبالتالي أيضا العدو يخاطب العقول والقلوب، ما بيشتغل بس على الأبدان والأجساد. مثل ما كنا عم نقول في حركة الأنبياء يجب أن يكون الخطاب للعقول والقلوب، أيضا العدو يخاطب العقول والقلوب. إبليس وين بيوسوس؟ في صدور الناس، جوا بقلوبهم بعقولهم بأرواحهم. العدو يعمل بقوة على تغيير القناعات وإيجاد قناعات بديلة، على تبديل الآراء والأفكار وزرع أفكار وآراء بديلة، بيشتغل على عقائد الناس، على عقول الناس، على أفكار الناس، على أهواء الناس، على ميول الناس حتى يقدر يسيطر عليها. هذا اللي بنسميه معركة الرأي العام، معركة القناعات. طيب إذا بناخد بعض الشواهد كأمثلة لتصير الفكرة واضحة من المعركة مع العدو التي تحتاج إلى جهات تبيين. العنوان الأول في معركة العدو وأساليب العدو: قلب الحقائق. العدو أصلا يعتمد قلب الحقائق، بكذب بزور بحرف ببدل الحقائق من أجل خداع الناس، خداع العقول والقلوب. على سبيل المثال مثلا أمريكا تقدم نفسها على أنها حامية السلام في العالم والمدافعة عن السلام العالمي، مظبوط ولا لا؟ وكل وسائل الإعلام تخدم هذا الهدف وهي تخادع الناس، هذا قلب للحقائق. من مدة في دراسة نشرت وبتقدروا تلاقوها على الانترنت، في إحصائية أنه بالمئتين سنة الماضيات أو 300 سنة الماضيات أكثر دولة في العالم شنت حروبا على دول أخرى وعلى دول بعيدة عنها جغرافيا آلاف الكيلومترات هي الولايات المتحدة الأمريكية. تصوروا أكثر دولة شنت حروب في العالم من أجل السيطرة والهيمنة والاستعباد وإسقاط أنظمة وتركيب أنظمة ونهب ثروات كانت أمريكا، ومع ذلك أمريكا تقدم نفسها حامية السلام والمدافع عن السلام. مثلا أمريكا تقدم نفسها أنها هي التي تمنع العالم من الذهاب إلى حرب نووية وترفض أن تمتلك دول أخرى سلاح نووي، وهي الدولة التي تملك أكثر سلاح نووي في العالم. إذا مش أكثر، الدولة الثانية بتكون، إذا مش الأولى. وهي الدولة التي استخدمت السلاح النووي في هيروشيما وقتلت 200,000 إنسان في دقيقة واحدة، وتقدم نفسها المدافع عن البشرية. أمريكا مثلا تقدم نفسها المدافع عن حقوق البشر، حقوق الإنسان، وهي أكثر دولة تنتهك حقوق الإنسان في داخل أمريكا وفي خارج أمريكا، والشواهد إلى ما شاء الله، يعني فيش داعي نحكي تفاصيل لأنه هي أمثلة واضحة لكم. والإدارة الأمريكية هي التي لطالما قمعت الشعوب دفاعا عن أنظمة ديكتاتورية طاغوتية تمارس أبشع الممارسات في حقوق الإنسان. هذا قلب الحقائق. نجي لإسرائيل مثلا، ما تريده أمريكا وإسرائيل ووسائل الإعلام اليوم بالعالم العربي، بدوا يقنعونا أن إسرائيل حمامة سلام وتريد السلام وتعشق السلام وتحب السلام والسلام والسلام، بل يعملوا أغاني للسلام. مين؟ إسرائيل التي قامت على الاغتصاب والاحتلال والمجازر وأبشع المجازر وأفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وما زالت، ما عم نحكي بس ب48، وما زالت تفعل ذلك بلبنان ب78، بلبنان ب82، ومن 82 لل2000، وبال2006، وبغزة 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 وبغزة، واليوم وبالضفة وبالقدس. وشوي بدو يقنعوك انه اسرائيل تريد السلام وحمامة سلام وتحب السلام، وهي دولة اصلا دولة طبيعتها عدوان وتوحش وقتل وترهيب وارهاب ومجازر. هذا اسمه قلب الحقائق. طبعا في مقابل قلب الحقائق بيجي جهاد التبيين ليقدم الحقائق، ليستند الى الحقائق، فيقول للعالم كله حقيقة امريكا، حقيقة إسرائيل، حقيقة أدوات أمريكا وأدوات إسرائيل، حقيقة المشاريع، حقيقة الجبهة، حقيقة الأهداف الأخرى. هذا بيجي بجهات تبيين اللي بده مثل ما حكينا وضوح واستدلال وشواهد وأرقام وصدق وعدم تزوير وكلام سهل وبسيط ولين ومؤدب وإلى آخره اللي حكيناه قبل شوي. 2، مثال آخر، عنوان آخر. العدو يعمل على بث اليأس في المواجهة الإعلامية والثقافية والتربوية. يأس عند الشعوب، عند الناس المستهدفين، بيشتغل ليصير عندهم إحباط، عدم ثقة بالنفس، عدم ثقة بشعبهم، عدم ثقة بقيادتهم، عدم ثقة بإمكاناتهم وقدراتهم، عدم ثقة بحضارتهم، عدم ثقة بانتمائهم الفكري والعقائدي والديني، عدم ثقة بمقدراتهم وإمكاناتهم. لما ما بيقعد عندك ثقة لا بنفسك ولا بناسك ولا باللي معك ولا بحواليك، بدك تستسلم. اليأس والإحباط وعدم الثقة نتيجته الاستسلام. بيجي العدو أصلا ساعتها ما بيحتاج يعمل معركة، أنت خالص. بهذا العالم عشو بيركز؟ بيركز مثلا على مجموعة خطوات، منها إبراز نقاط الضعف عند الشعوب، عند الشعب، والله الشعب اللبناني، الشعب الفلسطيني، الشعب الفلاني، وين في نقطة الضعف؟ أو عند حركات المقاومة، أو عند الأحزاب الرافضة والمواجهة للهيمنة، وين في نقطة ضعف بكبرها، وأحيانا نحن كمان منساعده على تضخيمه، صح ولا لا؟ أحيانا نتخذ، بتكون هي نقطة ضعف هالقد، نعمل منها إبة، بتكون هي مثلا هالقد صغيرة، لكن هو يعمل على تضخيم نقاط الضعف مشان يصير عندك يأس، يعمل على تضخيم المشاكل مشان يصير عندك يأس. لما بتطلع اف 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 اف, اف. هل أد عنا نقاط ضعف؟ هل أد عنا عيوب؟ هل أد عنا مشاكل؟ هل أد عنا مصايب؟ هل أد عنا أخطاء؟ هل أد عنا تجاوزات؟ هل أد عنا كذا؟ بصير عندك يأس وإحباط، ما بتعود تشوف بقية المشهد. ثانيا التعمية على نقاط القوة، نقاط القوة تبعك ما بيعترف لك فيها وما بيحكي عنها، بيوهم فيها. من جملة الوسائل أيضا اللي بيستخدمها لبث اليأس إبراز قوة العدو، قوته، عظمته، جبروته. مثلا وحدة عادة من أهداف المناورات العسكرية هي حرب نفسية، بتكون صح فيها تدريب للجيوش وكذا، بس فيها إعطاء إشارة أنه نحن أوايا ونحن متمكنين ونحن جبارين ونمسحكم. يعني ما تفكروا توقفوا وتطالبوا بحقوقكم وتدافعوا عن كرامتكم، ما فيكم لينا. وتكريس ثقافي عند الناس انه انت امام عدو لا يهزم. مش هذا اللي عملوه خلال عشرات السنين بموضوع اسرائيل، وصار اسم الجيش الاسرائيلي الجيش الذي لا يقهر. اذن تركيز على نقاط ضعف اللي عنا، تعمية نقاط القوة اللي عنا والتوهيم فيها، بواز قوة نقاط القوة والجبروت اللي عنده، هذا كله مشان الضغط علينا نفسيا وثقافيا وتربويا ووصلونا على منطقة اليأس. أحيانا حتى بعض الحروب العسكرية التي تشن هدفها نفسي ومعنوي، خصوصا لما ببلش استهداف المدنيين واستهداف البنى التحتية مثل ما صار بلبنان وعم بيصير اليوم بغزة. هذا أيضا يحتاج إلى مواجهة. بالمواجهة هون بيجي جهات تبيين. بالمواجهة أولا يجب أن نعمل على عدم الخضوع لمناورات العدو وحرب النفسية وكشف زيف حقيقته. الجيش الذي لا يقهر، أثبتت المقاومة في لبنان وفلسطين أنه جيش يقهر وأنه جيش يهزم وأنه جيش يذل. هذا صار بالميدان، لازم نظهره بجهاد التبيين. هزموا العسكر، لازم جهاد التبيين يجي يظهره ويبينه ويسقف الناس عليه. ولذلك هذه واحدة من النتائج المهمة اللي وصلنا لها نحن بالسنوات الأخيرة بلبنان وفلسطين وبالمنطقة. هيبة الإسرائيلي، جبروت الإسرائيلي ما عادش تخوف مثل أيام زمان، بالعكس الموضوع اختلف. حتى أمريكا لما منجي منشرح لأنفسنا أولا وللناس، هاي أمريكا اللي أنتم متصورين عظيمة وفعالة ما تشاء، هي ليست فعالة ما تشاء. هاي أمريكا بالعقود الماضية لحقت بها هزائم منكرة وكبيرة جدا. أمريكا هاي العظيمة هزمت في فيتنام في مواجهة الشعب الفيتنامي، هزمت وخرجت ذليلة هاربة من فيتنام. أمريكا هذه هزمت في إيران، هزمت في العراق، هزمت في سوريا، هزمت في لبنان، هزمت في اليمن، ما هي حرب لسولة 7 سنين، هي حرب أمريكية. هزمت في الصومال في السياسة، هزمت في كوبا، هزمت في فنزويلا. قديش صار لهم كم سنة بيشتغلوا على إسقاط النظام بفنزويلا؟ تجاوز، قطع، انتصر. إذا مش صحيح أنه هاي أمريكا لما بيكون عندها إرادة سياسية أنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بإرادتها السياسية، أو عندها بدها تروح على حرب وقتال لا يمكن إلحاق الهزيمة بها قتاليا وعسكريا. لا، وهذا صار. المقاومة في العراق هزمت الاحتلال الأمريكي، وهكذا. هذه أمور يجب أن نذهب إلى تبيينها وإلى توضيحها. هون جهات تبيين، هون بيجي الخطاب والبيان والفيلم والنشيد، كله بيساعد. إبراز نقطة القوة، نقاط القوة عندنا وعند الشعوب وعند حركات المقاومة، هذا جزء من جهات تبيين، أنك تبين نقاط القوة. شوف لما بتحكي عن، ما تزعلوا لما بيقولوا فائض القوة فائض القوة فائض القوة، بعض إخواننا بيستفزوا. ليش تستفزوا؟ منيح منيح يقولوا عنا قوة وعنا فائض قوة، لأن هن بالأساس يعملون، يعني السياسة الأخرى تعمل على التوهين بقوتك والتوهين بإنجازاتك والتوهين بانتصاراتك. يعني مثلا بعام 2000 أنه ليش انسحب الإسرائيلي؟ لأنه في الأرار 425. اتباع المقاومة، شو خاص المقاومة؟ طبعا حكي فاضي، يعني مين بيصدق هذا الكلام؟ وهكذا لما بيجي أي إنجاز أي انتصار. نقاط الضعف مش لازم ناخدها بالحجم اللي هني بيقدمونا إياه، ناخدها بحجم الحقيقي. نعم نحن نعترف نحن ناس مش معصومين، عنا أخطاء وعنا نواقص وعنا عيوب، وتجربة بشرية بتتطور وبتتحسن، وفي ناس بتكمل وناس بتضيع وناس بتنحرف، هيك طبيعة البشر، هيك أصحاب الأنبياء هيك كانوا. نعم ناخذ نقاط الضعف على قد ما هي حقيقة ونروح نعالجها، مش ندير ظهرنا لها. وأيضا نعمل على إبراز نقاط ضعف العدو. اليوم أكبر نقطة ضعف عند العدو مثلا الأمريكان شو، الإسرائيليين شو؟ الجبهة الداخلية. بكل المعارك القديمة كانت الجبهة الداخلية آمنة، المقاومة هي التي نقلت معركة المواجهة إلى الجبهة الداخلية، كشفت نقطة العدو، ضعف العدو، استفادت من نقطة ضعف العدو وبينت هذا الأمر أيضا للناس واقتنع فيه الناس. وإلا لولا هذا الفهم كيف كنا نقدر نحمي القرى والمدنيين بتفاهم نيسان 1996؟ كيف المقاومة كانت بغزة خلال سنوات تستطيع أن تحمي قطاع غزة إذا بس المواجهة بدها تكون بالخط الأمامي وعسكر بعسكر. على كل يجب أيضا في هذه النقطة بث ثقافة الأمل، الأمل بالمستقبل، الأمل. نحن من نقاط القوة عندنا في هذه المواجهة، وهذا جزء من جهاد التبيين لازم يكون، عندما نستند إلى خلفية إيمانية، من يؤمن بالله سبحانه وتعالى لو إجت الكرة الأرضية كلها لا تيأسوا ما بيأس، إذا بيؤمن بالله، يؤمن بوعد الله، يؤمن بعون الله، يؤمن بكرم الله، يؤمن بتأييد الله ومساندة الله له. هذا لازم نستحضره حتى نواجه في هذه المعركة، هذا جزء من جهاد التبيين. من يؤمن بوعد الله وبوعد أنبياء الله لا ييأس. شوفوا نحن واحدة من نقاط القوة عنا التي تزعج البعض هو إيماننا بعودة السيد المسيح إلى الدنيا هذه وبظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا دائما يبعث فينا الأمل. نحن نطلع المستقبل، نحن ما عندنا يأس أبدا، لا مكان لليأس في قلوبنا، لأننا نؤمن بالله ونؤمن بوعد الله ونؤمن بالخلاص الآتي حتما وقطعا. ولذلك ما أزعجهم في سلام يا مهدي إضافة إلى ثقافة الأجيال الجديدة، هي عملتهم إزعاج شديد، إضافة إلى ذلك بيّنت أنه لا، نحن مجتمعاتنا ما بتيأس، متعلقة، لأن المهدي عليه السلام هو عنوان الأمل، هو عنوان الرجاء، هو عنوان الخلاص لكل البشرية، ونحن جزء من هذه البشرية. شوفوا بأيام الحسين عليه السلام في الحركة الكربلائية، في قلب مجلس يزيد وزينب مسبية، وتخطب زينب في مواجهة يزيد وفي عاصمته وفي قصره، من جملة الخطاب بالآخر شو بتقله؟ فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك. إذا مخمن أنت أنك حسمت المعركة وأنك انتصرت وأنه نحن منيأس وأنه مسألتنا انتهت وأعزائنا مقطعين على صحراء كربلاء ونحن مسبيين وهي معركة الإسلام مع الجاهلية والكفر انتهت، أنت غلطان. بأي لحظة سيدة زينب عم تحكي؟ ما في لا أنصار ولا أصحاب ولا جيوش ولا شيء، امرأة مسبية وأمامها بين يدي يزيد رأس أخيها. هذا لحاله لازم يهز للمرأة مما كانت تكون، ولكنها تقف وتتحدث بكل أمل وبكل ثقة، تتحدث عن المستقبل الآتي. فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تميت وحينا، لأنه أنت هدفك شو؟ قضاء على الإسلام. ولا تميت وحينا، شو يعني وحينا؟ يعني وحي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله، وبتحلف يمين وتقول له فوالله لا تميت وحينا ولا تمحو ذكرنا، وبترجع بتقول له وما أيامك إلا بدد إلا عدد. أنت قد ايه بتعيش؟ سنة، سنتين، ثلاثة؟ يا أخي شو أنت خالص؟ أما هذا الدين وهذه الرسالة وهذه المسيرة النبوية الإلهية هي التي ستستمر وتتصل إلى أن تمتلئ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هاي سيدة زينب، هذا الخطاب الذي يبعث الأمل حتى والمحيط تبعك أجساد مقطعة ورؤوس مقطعة ونساء مسبيات. يجب أن نركز في جهاد التبيين لأن يثق الناس بربهم، وأن يثق الناس بأنفسهم، وأن يثق الناس بشعوبهم، وأن يثق الناس بإمكاناتهم، بعقولهم، بذكائهم، بإبداعهم. الشعب اللبناني، شعب فلسطيني، شعب السوري، شعوب المنطقة، شو بينقصه؟ ذكاء، عقل، فهم، خبرة، تاريخ، حضارة، ثقافة، قدرات بشرية، ما بينقصنا شيء. بالعكس، عندما كانت منطقتنا تعيش الحضارة والثقافة والعلم والفنون والتنوع، كان الغرب غارقا في العصور الوسطى في الجهل والجاهلية وإلى آخره. من جملة العناوين التي يركز عليها العدو. هلا ضاع الوقت، حختصر بعض العناوين. هو بث الشائعات، عفوا بث الشبهات والشائعات. هلا عنا عنوان الشائعات وعنا عنوان الشبهات. شائعات للنيل من عقولنا وقلوبنا وأفكارنا ورأي العام فينا، وأحيانا الشائعة بتخلي الواحد يتخلى عن أصدقائه، عن إخوانه، عن مسيرته. الشائعات يعني أكاذيب، اتهامات ومشاكل. وأحيانا بقلب المعركة بينعمل شائعات ممكن تقلب مسار المعركة. في أحد أحد الأسباب اللي هلا بالأول كانوا المسلمين منتصرين، بعدين الشبيب اللي واقف على التل تركت ونزلت لتاخذ الغنائم وخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فانقلب النصر إلى هزيمة. مع ذلك كان بعد المعركة شوي متوازنة. النبي كان في قلب المعركة، اجوا الكفار مشركوا مكة طلعوا إشاعة قتلنا محمدا. المسلمين بدل ما يتأكدوا من عدم صحة الشائعة صاروا هن يروجوها، قتل رسول الله قتل رسول الله. هذا كان أيضا من أهم الأسباب أن العالم هربت فلت، قال لك إذا النبي قتل خلاص انتهت المعركة. هاي الشائعة، شوف شو بتعمل، ممكن تغير مسار معركة من نصر كامل إلى هزيمة كاملة. في مواجهة الشائعات بدنا نكون أيضا عندنا جهات تبيين، فضح هذه الشائعات، تكذيب هذه الشائعات. نجي للشبهات، إثارة الشبهات سواء في الموضوع العقائدي أو الديني أو الفكري أو السياسي أو القضايا الحياتية المختلفة. بيجي بيزرع لك مجموعة كبيرة من الشبهات، بيقدم لك بياخدك على تقديرات خاطئة ليوصلك على خيارات خاطئة. وأحيانا بيجي بيستخدم مش بس الوسائل الثقافية والفكرية والإعلامية، كمان بيستخدم الحرب. تحت ضغط الحرب بزت مجموعة من الشبهات، تحت ضغط الحصار الاقتصادي بزت مجموعة من الشبهات، والناس بتصير تضيع. مثل اللي بتعرفه عشان ما نشرحه كتير، بيجي بيعمل لك حصار اقتصادي بلبنان مثلا، بزت لك الشبهة من خلال أدواته طبعا، أنه سبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي وصل إليه لبنان هو سلاح المقاومة. هاي شبهة بدك تقوم تشرح للناس وتوضح للناس، بينما ما بيقول انه السياسات الاقتصادية الخاطئة، وما بيقول انه كتير من جماعته اللي حكموا هذا البلد وكانوا مطيعين لإله ملتزمين بسياساته وبرامجه وخططه، والفساد اللي هو كان عم يرعاه وعم يحميه منذ 30 عاما هو اللي وصل البلد الى ما وصل اليه. بياخدك على الحصار وبزت الشبهة، وبعدين لما بده ياخدك على الحل بزت الشبهة التانية. شو الشبهة التانية بالحل؟ باعتبار قال لك السبب هو السلاح وهو المقاومة، فبيأخذك التخلي عن المقاومة، التخلي عن سلاح المقاومة، الاعتراف بإسرائيل، التطبيع بإسرائيل، لأنه هذا بده يجي بعدين. يعني ما تصوروا أنه والله هلأ في ناس بيبسطوا الأمور، أنه طعوا يا أخواننا خلي نجي طيب نحل هاي القصة، نجيبها سلاحات ونسلمهم يلا تنحل الأزمة الاقتصادية. ما في بعدين، في بعدين سلم سلاحك، بعدين بيقول لك بدك تعترف بإسرائيل، بعدين بدك تطبع مع إسرائيل، بعدين بدك كذا، بعدين كذا، بعدين كذا. السلسلة تطول. طيب زدت لك كمان شبهة الحل، أنت بجهات تبيين بدك تشرح للناس هذه الشبهة. طيب ناخد مثل ما بدوش كتير فلسفي، الدول العربية التي اعترفت بإسرائيل وخرجت من المعركة وطبعت مع إسرائيل، شو الوضع الاقتصادي والحياتي بمصر؟ هلا بدنا نسمي معلش، شو الوضع بالأردن؟ شو الوضع عند السلطة الفلسطينية؟ واضح. إذن بزت هو حل، بس هو عم يكذب عليك وعم يزت لك شبهة. في مواجهة الشبه طبعا أيضا يجب العمل. إثارة الشبهات أمر خطير جدا. بدور لكم مثلين من التاريخ سريعين، مثل ما حكينا عن أحد، من روح صفين. بصفين معركة كانت كتير قاسية. المسلمون جميعا بيعرفوا حديث، هذا حديث متواتر وموجود اليوم، موجود في كتب الشيعة والسنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول له لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا اللبن. هذا المضمون قد يكون النص. لكن تقتلك يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. عمار كان مع علي عليه السلام في صفين يقاتل إلى جانبه، واستشهد في صفين وقتله جيش معاوية. هون انهزوا، يعني إذا بعد في حدا في على حاله النبي بيعني له شيء، حديث النبي بيعني له شيء بجيش معاوية، فقع حاله أنه كيف؟ ما النبي قايل يا عمار تقتلك الفئة الباغية، إذن الفئة الباغية هي جيش معاوية. شو بدهم يعملوا؟ هون تيجي الشبهة، إلقاء الشبهة. طبعا كان في واحد مثل عمرو بن العاص مثلا موجود بالجيش الآخر، شو طلع الحل؟ طلع الحل أن الذي قتل عمار هو علي، لأنه هو الذي جاء به إلى صفين، لو لم يأتي علي بعمار إلى صفين لما قتل، فالفئة الباغية هي جيش علي. ومش الحال وقطعت الشبهة. في كربلاء حتى الآن ما زال هناك بعض الأشخاص الذين يناصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام، حتى الآن ما زالوا يكتبون أن الحسين قتل بسيف جده. ليه؟ لأنه خرج على إمام زمانه. مين إمام زمانه؟ يزيد. شبهة. ليش هو يزيد إمام شرعي؟ ليش هو بويع بطريقة شرعية حتى على مباني البيعة؟ بس خلص بيركب لك الشبهة بمشيها. إذن في مواجهة الشبهات، هاي الشبهات هي من أخطر الحروب، وجهاد التبيين من أهم مسؤولياته هو مواجهة الشبهات. طبعا بمواجهة الشبهات كلمتين سريعات. أولا، كل الشبهات القديمة اللي الآن مش متداولة بين الناس، عقائدية فكرية فلسفية ثقافية، ما في داعي نشتغل فيها، ما هي مش متداولة بين الناس، لأنه في ناس بيروحوا بعضهم بينبشوا شبهات تاريخية وبيجاوبوا عليها عقائدية وكلامية وفكرية، ما هي خلصت، هي ما عادش حدا عم يحكي فيها. خلينا نشوف الشبهات المطروحة فعليا ونجاوب عليها. بطريقة الحوزي بيقول إن قلت قلت، أو قد يقال بجاوب. بهالمعركة ما في داعي لقد يقال، لأنه منكون عم نضيع وقتنا، لأن ما يقال كثير. خلينا نشوف ما الذي يقال، شيك؟ ما الذي يقال؟ ما الذي يطرح من شبهات في وسائل الإعلام الهائلة؟ آلاف الفضائيات، آلاف الجيوش الإلكترونية، آلاف الصحف والمجلات، وكلها هجوم. فنشوف شو الشبهات المطروحة ونروح نجاوب عليها ونتصدى لها، ونروح على الأمور الأساسية، ما نروح على الأمور التافهة. ممكن في شيء تافه بترد عليه بكلمتين وبتقطع، ما بتضلك واقف عندها على طول. يعني مثلا بلبنان ما فتحنا نغمة بيشبهونا وما بيشبهونا، وبتشبهونا وما بتشبهونا، نضيع وقتنا بهاي القصة. أحد أخواننا قال من كم يوم، ما بعرف هون بالمجلس أو محل تاني، قال الحمد لله اللي لا بتشبهونا ولا منشبهكم، خلصت الحكاية. ما فيش داعي نضل عاملين جدل بتشبهونا وما بيشبهونا ومين بيشبه، هاي شغلة تافهة. خنوح على الأساسيات، الشبه الأساسية، الشبهات الأساسية اللي بتنطرح، خلينا نروح أنه نجاوب عليها. بكتفي بهالمقدار لأنه وقتنا صار على الآخر. عندما ندخل في معركة في جهاد التبيين سننجح هلأ بنسب متفاوتة في تحصين ساحتنا ما أمكن، بالتأكيد، لأنه الناس بدها حق، الناس بدها حقيقة، الناس عندها طيبة، الناس عندها فتوى، الناس عندها صدق، غالبية الناس هي هيك. لكن أحياناً يتم إضلالها، تضليلها، بتم إخفاء الحقائق عنها، بتتاخذ بالشائعات بالشبهات. فإذن لما منخوض جهاد التبيين، أول نتيجة عم نحصن صحتنا، تاني نتيجة عم نقوي بيئتنا وجمهورنا وشعوبنا وأمتنا بهاي المعركة، التالتي عم نيأس العدو من خلال هذا البيان. شوفوا الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم آخر آيات نزلت على النبي لما طلب منه يبلغ وبلغ. الله شو قال؟ ما كان في معركة عسكرية وقتها، كان في بلاغ. قال اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، في بيان إلهي نزل والنبي بلغه، والله بعد قال اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. نحن لما منبين ومنشرح ومنوضح، أيضا ييأس عدونا، بيكتشف انه كل اللي عم يعمله ذهب هباء منثورا. كل اللي عم يعمله ليفكك الاسره عنا، وصونا عم تبقى بشكل عام متماسكة. كل شيء عم يعملوا لحتى الناس تغادر ومؤسسة الزواج إلى الاتجاهات المنحرفة، بلاقي الزواج عم يكتر عند شعوبنا ومنطقتنا ومجتمعاتنا. مثلا عم بضرب أمثلة، إذن بالقول وبالفعل هو الذي يجعل العدو ييأس. لكن بالحد الأدنى، بالحد الأدنى من نتائج جهاد التبيين إقامة الحجة وإتمام الحجة على الناس، على كل الناس. ما حدا بيقدر يقول بعدين لا في الدنيا ولا في الآخرة ما قلتولنا، ما بينتولنا، ما شرحتولنا، ما وضحتولنا. وهكذا كان فعل الأنبياء عليهم السلام. قبل ما احكي كلمتين عن غزة، بس بختم بالحسين عليه السلام يوم العاشر، اللي هو في سياق الجهاد التبيين وإقامة الحجة، لأنه الحسين عليه السلام قعد يشرح ويوضح ويبين ومنهم واقفين مقابله. عصى ولعل واحد يهتدي، تاني يهتدي، تالت يهتدي، ما كان متوقع يصير تحول كبير. ممكن هذا الكلام يترك أثر ولا بعدين، إذن لازم ينقال. حتى لو ما إله أثر، لو بس إتمام الحجة على هؤلاء كان على الحسين عليه السلام أن يفعله، وهو أشار لهذا في بداية الخطبة. بيخذ مقطع منها يوم العاشر بعد ما اصطفوا وخلصت الحكاية وخلص، يعني صرنا على مشارف الذهاب إلى القتال. حسين عليه السلام وقف قالهم: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتى أعظكم بما لكم علي، يعني بما لكم من حق علي، بما لحق لكم علي، هذا حقكم علي. ما تقولوا يوم الأيام ما بينت لنا، ما شرحت لنا، ما وضحت لنا، هذا جهاد تبيين لإتمام الحجة. وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر، عادة بيقوها بالسيرة الحسينية بمصر على العاشر، ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يرجع بيقول لهم أما بعد، يعني هذه الإقناع استدلال، طيب ليش بك تقتلوني؟ شو المنطق أنا واللي معي؟ أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، بعدين سبي نسائي، ألست ابن بنت نبيكم؟ لما جاء الإمام عليه السلام قال لهم حلال وحرام وبجوز وما بجوز وانتهى الأمر، قاعد يستدل ويشرح ويبين وين يعني قبل بدء المعركة بداك المناخ. ألست ابن بنت نبيكم صلى الله عليه وآله وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله، يعني عن بيه بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الشهيد الطيار ذو الجناحين عمي؟ أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم، مستفيض متواتر منقول عند كل المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق فوالله كذا، إلى أن يقول طيب وإن كذبتموني. شوفوا الإمام عليه السلام إلى أي مستوى بيوصل، بيقول لهم أنا أصلا ما بيكذب، لكن لو كذبتموني ما صدقتموني، فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري أو أبا سعيد الخدري أو سهل بن سعد الساعدي أو زيد بن أرقم أو أنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي، أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ منطق قوي متين واضح بين، ألقمهم الحجة بالكامل. فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أثرا ما أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غيركم، أنا ابن بنت نبيكم خاصة. جبت أطلب ابن بنت نبيكم؟ ما لازم يوضح هو مين، لأنه ممكن عن جد يكون في بالجيش ناس مخمنين أنه حدا تاني يعني، وهذا كان موجود على كل حال في تلك الجيوش في تلك الأزمنة. أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ أنا قاتل حدا منكم حتى جايبك تقتلوني؟ أو مال لكم استهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟ أنا جرحت حتى جاي عم يقتص مني؟ قال فأخذوا لا يكلمونه. فقال عليه السلام: فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا فلان ويا فلان، ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واخدر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة فاقبل؟ قالوا له: لم نفعل. كذبوا على والكتب موجودة يعني. على كل، إلى أن يكمل عليهم الحجة ويختم لهم بالقول ثم قال عليه السلام، هذه الجملة التي أيضا أصبحت إحدى الشعارات الثقافية والفكرية والجهادية الخالدة طوال التاريخ، ثم قال عليه السلام: والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. وفي نقل آخر: ولا أقر قرار العبيد أو إقرار العبيد. هذا مثل الإمام الحسين عليه السلام شو عمل هون، وأتم الحجة. ولذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة أولئك الذين احتشدوا لقتاله يستطيعون أن يدعوا أنه نحن كان عندنا شبهة، ما كان عندنا وضوح، نحن التبس علينا الموقف، أبدا. هاي وحدة من أهم بركات جهاد التبيين. في جهاد التبيين كما في الجهاد العسكري، إذا قمنا بأقصى طاقتنا، استخدمنا عقولنا، قدراتنا، إمكاناتنا، وكنا أيضا صادقين ومخلصين، الله سبحانه وتعالى ينصرنا. والله سبحانه وتعالى نصر دينه وعباده وأولياءه طوال التاريخ في هذه المعركة بالرغم من ضعف الإمكانات أمام إمكانات العدو. نختم لنا كلمتين بغزة. أولا، على كل حال أخونا سماحة سيد إبراهيم أمس وقدم التعازي، أنا أجدد تعازينا، تعازي حزب الله في لبنان لقيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ولعوائل الشهداء باستشهاد الشهيد القائد تيسير الجعبري وإخوانه والشهداء من صغار وكبار الذين استشهدوا في العدوان الأخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء وفي الصالحين. ما حصل على غزة هو عدوان إسرائيلي واضح ومكشوف وابتدائي، يعني ما كان، ما طلع شيء من غزة حتى هو يطلع يقول أنا وديت على غزة مثل ما عادة بيتحجج، لا، اعتداء ابتدائي كان. وما حصل هو جريمة مباشرة وموصوفة، وعلى كل شريف في هذا العالم أن يدينها، وكل ساكت عن إدانة هذه الجريمة مدان. هذه جريمة يجب أن تدان ولا يجوز السكوت عليها، كما سكتت الكثير من دول العالم والكثير من الأنظمة العربية. في المقابل، من حق الشعب الفلسطيني ومن حق المقاومة الفلسطينية ومن حق حركة الجهاد أن ترد على هذا الاعتداء بالوسائل والأساليب والزمان والمكان التي يرونها مناسبة. هذا قرارهم وهذا حقهم، ويجب على كل شريف في العالم أن يدعم هذا الحق وأن لا يشكك أحد في هذا الحق، لأن السكوت على هذه الجريمة وخصوصا هذا أول اغتيال بعد مدة طويلة من الزمن سيفتح أبواب الاغتيالات مجددا على كل القيادات والكوادر والناس في غزة، سيجرئ العدو على فعل ذلك. وبالتالي رد المقاومة يجب أن يكون موضع تأييد ومساندة من الجميع بالحد الأدنى، المساندة المعنوية والسياسية والإعلامية والتأييد وعدم التشكيك بهذا الحق. نحن في حزب الله نتابع ما يجري ساعة بساعة، نحن على تواصل دائم مع إخواننا الأعزاء في قيادة حركة الجهاد الإسلامي، مع تواصل أيضا مع إخواننا في قيادة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية. نعتقد أن يد المقاومة ستكون هي العليا في هذه المعركة. من الواضح أن العدو دائما هو يذهب إلى التقديرات الخاطئة. سمعنا تصريحات ترهيب من العدو للمقاومة في فلسطين وللمقاومة في لبنان، يعني هو يقصف في غزة ويخاطب لبنان، ولكن هو مخطئ في التقدير. أولا، عندما قاموا بقتل هذا الشهيد القائد كانوا يقدرون على الأغلب أن غزة لن ترد وأن حركة الجهاد الإسلامي لن ترد، بالاستفادة من ظروف الصعبة والحصار والأوضاع القاسية ومشاكل والمناخات السائدة الآن في المنطقة، وهنا أخطأ في التقدير. وأيضا يخطئ عندما يتصور أنه يستطيع أن يرهب المقاومين وأهل غزة بعد كل هذه التجارب والحروب التي خاضها على غزة. وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إلى لبنان هو يخطئ التقدير إذا كان يظن أنه يستطيع ترهيبنا أو تخويفنا كما يوجهون الآن رسائل. هم لديهم تجارب أيضا طويلة عريضة معنا، والمقاومة كانت دائما بالمرصاد. وأنا أقول له كما يحصل معك اليوم في غزة لا تخطئ التقدير مع لبنان، لا تخطئ التقدير مع لبنان. أنت كل ما تفعله وكل ما تقوله أيها العدو لا يمكن أن يؤثر لا في إرادتنا ولا في معنوياتنا ولا في قرارنا شيئا على الإطلاق. نحن نثق بربنا، نثق بأنفسنا، نثق بقوتنا، ونثق بضعفك وهزالتك وجبنك. وأنا أنصح العدو الذي يوجه هذه الرسائل أن يكف عن توجيهها، لأنه في لبنان هو لا ينتظر على الإطلاق أن في لبنان أن المقاومة ستسكت عن عدوان ما أو عن انتقاص ما من حقوقنا. هذا الأمر ليس واردا، وكل الحرب النفسية والتهديدات اللي عم يطلعها، وآخرها آخر شيء طلعنا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يعني هلا لو طالع وزير الزراعة منقول عنده منكوش مثلا، طالع وزير المالية ويهدد بمسح الضاحية الجنوبية، فيك تحكي اللي بدك إياه. وأنا ما حاود على هذا التهديد، ما حاود على التهديد. الأيام بيناتنا وأنتم تعلمون أن المقاومة اليوم أقوى عودا وأشد وأقوى أشد عودا وأقوى وقودا من أي زمن مضى. في موضوع غزة أيضا الأيام ستثبت، الأيام القليلة الآتية والساعات القليلة الآتية، أنكم أخطأتم في التقدير، لأن الجهاد الإسلامي قام بالرد أمس واليوم وما زال مستمرا في هذا الرد إلى أن تصل الأمور إلى نتيجة معينة. أيا تكن النتيجة التي ستصل إليها هذه المعركة بعد ساعات أو بعد أيام، لأنه من المتوقع أن هناك جهات دولية وإقليمية لن تسمح بتطور المعركة إلى أبعد من ذلك لأسباب كثيرة وليس لأسباب إنسانية، فإن ما حصل هو يثبت الردع الفلسطيني أمام الإسرائيلي الذي لو سكت عن قتله للشهيد تيسير لواصل قتل القادة والشهداء. هذا جزء من تثبيت ميزان الردع، وهذا سيكون بالتأكيد انتصارا للمقاومة في فلسطين. على كل حال نحن على اتصال، نتابع، نتواصل، نواكب، وسنرى الساعات والأيام المقبلة إلى أين ستتجه. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجوركم إن شاء الله.